بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، لا يزال حديثنا موصولا في هذا المجلس، وهو المجلس الختامي في مسألة التحصين الفكري في الجانب المتعلق بطاعة ولي الأمر، وبعض المسائل المتعلقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكان كلامنا أيها الأفاضل في يوم أمس بذكر بعض الشبه التي يستدل بها أهل الغلو والتطرف والتكفير وجوانب من الرد عليها، وأواصل اليوم أيها الأحبة الكرام ذكر بعض شبههم مع ذكر بعض الفوائد الأخرى. أسأل الله أن يعيننا جميعا، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. من شبه جماعات الغلو والتطرف والتكفير في مسائل ولاة طاعة ولي الأمر، أنهم يقولون إن قولكم بلزوم ووجوب السمع والطاعة لولي الأمر يخالف أمر الشريعة في عدم الرضا بالظلم والفسق والفجور إن وقع فيهما السلطان. فالشريعة أمرت بطاعة الله عز وجل، وأمرت بالبعد عن المحرمات، فكيف يقر السلطان على مثل هذه الأشياء إن كان باغيا ظالما؟ قلنا لهم: ما دليلكم على هذا الكلام؟ أو ما دليلهم على هذا الكلام؟ قالوا: قول الله عز وجل: فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الجواب على هذه الشبهة أيها الأفاضل، نقول إن الأدلة التي ذكرتموها أدلة عامة، وعندنا أدلة خاصة ينص فيها نبينا صلى الله عليه وسلم على كيفية التعامل مع السلطان وإن جار وإن ظلم. فالدليل العام يبقى على عمومه، والدليل الخاص يبقى على خصوصه. إذن بيّن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم ماذا نفعل وكيف نتصرف إن بدر من السلطان ظلم وجور، فأرشدنا بالصبر على جور السلاطين. أيضا أيها الأفاضل، الوجه الثاني في الرد عليهم: الشريعة جاءت بتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. جور هذا السلطان ظلم قد يصيب مجموعة من الناس، وأما الخروج على السلطان فإن الأذى والشر والفتنة ستقع على عموم الناس، وهذا أمر رأيناه في بعض البلدان التي عصفت بها الفتن العظيمة. فمعلوم أن بعض الناس قد كانوا يعانون من جور السلطان، هم مجموعة أو فئة معينة في المجتمع، فلما أرادوا أن ينزعوا يدا من طاعة عم البلاء جميع فئات المجتمع، فتشرد الناس وقتل الأبرياء، بل وانتهكت الأعراض، نسأل الله العفو والعافية. بل من صور ومن أعظم مفاسد الثورات على السلاطين أن بعض من هؤلاء، بعض الناس إذا وقعت عليهم الفتن والمحن وغيره، تفرقوا في الأرض شذر مذر، وبعضهم قد يضعف في أحوال كثيرة ويرتد عن الإسلام. ولا أقول هذا الأمر من رأسي أيها الأفاضل، بل هذا أمر معروف ومشاهد في بعض البلدان التي تفرق فيها الناس. فالناس ليسوا كلهم على درجة واحدة في التحمل وفي الصبر وفي العلم الشرعي والبصيرة والفقه في الدين، فبعضهم من ضعاف النفوس إذا وقع عليه مثل هذا البلاء قد يلبس عليه الشيطان فيترك الإسلام بالكلية والعياذ بالله. وهذا أمر موجود ويعرفه بعض من له اطلاع على مثل هذه الأشياء. ثم أيضا أنبه على نقطة وعلى مسألة، الشريعة أمرتنا، وهذا هو الوجه الثالث، بالصبر على جور الولاة. هل قالت لنا الشريعة اجعلوا جور هذا السلطان عدلا؟ هل قالت لنا الشريعة هذا الحاكم الظالم لا تقولوا عنه أنه ظالم، وهذه المظالم التي يفعلها قولوا بأنها عدل وهي أوامر شرعية أمر الله عز وجل بها؟ الشريعة لم تدعنا إلى مثل هذا الأمر، جوره وظلمه عليه، لكن نحن من ناحية الناس أمرنا بالسمع والطاعة، فلا نترك هذا الأمر، لا نرضى بهذا الظلم أو الأذى الذي يقع على بعض الناس. لكن عدم الرضا لا يعني منازعة السلطان، عدم الرضا لا يعني أن تخرج على السلطان، عدم الرضا لا يعني أن تهيج على السلطان وعلى ولي الأمر. ثبت عند ابن أبي شيبة عن محمد بن المنكدر أنه قال بلغ ابن عمر أن يزيد بن معاوية بويع له، فقال ابن عمر، وشوف فقه الصحابي وهو العالم ابن الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنهما، قال إن كان خيرا رضينا وإن كان شرا صبرنا. هذا هو واجبنا، إذا رأينا شيء من الشر أو الأذى فالواجب علينا أن نصبر ونلزم الوصية التي أمرنا وحثنا عليها نبينا صلى الله عليه وسلم. فهو صلى الله عليه وسلم جاء بالوحي الشريف من عند الله عز وجل، والله أعلم بنا وبأنفسنا، والله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون. فشرع الله عز وجل لن يدل الناس إلا على الرحمة وعلى الخير وعلى الصواب، لذلك أمرنا الإسلام بلزوم السمع والطاعة. وكثير من الناس يتكلم عن مثل هذه المسائل بنفس عاطفي فيه مجازفة عظيمة جدا بدماء المسلمين، وكأن دماء هؤلاء الناس لا تعني له أي شيء لا من قريب ولا من بعيد، نسأل الله العفو والعافية. في بعض البلدان يقول لك بعض الناس إن الوالي على بلدنا شديد الظلم، بل أفعاله أقرب إلى الجنون من أفعال العقلاء. فنقول يتأكد عدم الخروج في حقكم. لما؟ لأنك تقول بأنه شديد الظلم وأن أفعاله أقرب إلى الجنون من أفعال العقلاء، هذا إذا خرج عليه الناس ماذا سيصنع بهم؟ سيسحقهم عن بكرة أبيهم. فالمسلم يتقي الله عز وجل في دماء الناس وفي أعراض الناس، لأنه سيسأل عن مثل هذه الأشياء، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. من فوائد ابن القيم التي كتبها، وكما يقال ما يكتبه العالم الراسخ بقلمه يختلف عما يكتبه أحد الناس، وابن القيم له يعني جوانب في الكتابة رقيقة وعظيمة جدا رحمة الله تعالى عليه. قال في كتابه العظيم مفتاح دار السعادة، وهو يتكلم عن حكمة الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى الحكيم وله الحكم وله الملك جل وعلا. قال ابن القيم وتأمل حكمته تعالى في تسليط العدو على العباد إذا جار قويهم على ضعيفهم ولم يؤخذ للمظلوم حقه من ظالمه، كيف يسلط عليهم من يفعل بهم كفعلهم برعاياهم وضعفائهم سواء بسواء. وهذه سنة الله تعالى منذ قامت الدنيا إلى أن تطوى الأرض ويعيدها كما بدأها. وتأمل حكمته تعالى في أن جعل ملوك العباد وأمراءهم وولاتهم من جنس أعمالهم، بل كأن أعمالهم ظهرت في صور ولاتهم وملوكهم، فإن استقاموا استقامت ملوكهم، وإن عجلوا عدلت عليهم، وإن جاروا جارت ملوكهم وولاتهم، وإن ظهر فيهم المكر والخديعة فولاتهم كذلك، وإن منعوا حقوق الله لديهم وبخلوا بها منعت ملوكهم وولاتهم ما لهم عندهم من الحق وبخلوا بها عليهم، وإن أخذوا ممن يستضعفونه ما لا يستحقونه في معاملتهم أخذت منهم الملوك ما لا يستحقونه وضربت عليهم المكوس والوظائف، وكل ما يستخرجونه من الضعيف يستخرجه الملوك منهم بالقوة، فعمالهم ظهرت في صور أعمالهم. وليس في الحكمة الإلهية أن يولي على الأشرار الفجار إلا من يكون من جنسهم، ولما كان الصدر الأول خيار القرون وأبرها كانت ولاتهم كذلك، فلما شابوا خلطوا العمل الصالح بالسيء شابت لهم الولاة. فحكمة الله تأبى أن يولي علينا في مثل هذه الأزمان مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز فضلا عن مثل أبي بكر وعمر، بل ولاتنا على قدر ولاتنا على قدرنا وولاة من قبلنا على قدرهم. فلذلك لا يدل الناس على الخروج، بل يدل الناس على التوبة والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. من شبه أيضا جماعات التطرف والغلو أيها الأفاضل أنهم يقولون الخروج على الإمام الظالم الجائر من باب دفع العدوان ورد العدوان، والله عز وجل يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فالجواب عن هذه الشبهة أن يقال هذا النص أيضا من النصوص العامة، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بوصية خاصة في مسألة جور السلاطين والولاة، فقال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام أخرج على هذا الأمير، انزع يدا من طاعة، افعل كذا وكذا، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو قد اعتدى عليك فاعتدي عليه، بل أرشدنا إلى السمع والطاعة. وهذا الأمر هذه الشبهة أجاب عنها العلامة الشوكاني رحمة الله تعالى عليه في نيل الأوطار، قال قوله صلى الله عليه وسلم وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، قال فيه دليل على وجوب طاعة الأمراء، وإن بلغوا في العسف والجور إلى ضرب الرعية وأخذ أموالهم، فيكون هذا مخصصا لعموم قوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقوله جزاء سيئة مثلها. فإذن هذه الأدلة الخاصة في الصبر على جور السلاطين تخصص تلك الأدلة العامة. ثم أيضا أيها الأفاضل أتمنى أن نتأمل في هذا الحديث على طوله الذي رواه الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في صحيحه عن عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة قال دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة. وعبد الله بن عمرو بن العاص قال عنه الذهبي كان من ملوك الصحابة، يعني كان رجلا غنيا ثريا، وأبوه عمرو بن العاص أحد يعني دهاة العرب، وأحد يعني الأشخاص الذين وصفوا بالذكاء والحزم، وكان له الإمارة وملك مصر. فقال فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه، فأتيتهم فجلست إليه فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظل يرمي بالسهام، ومنا من هو في جشره في مرعى يرعى البهائم والدواب الموجودة عنده، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، دعاهم نبينا صلى الله عليه وسلم وقال اجتمعوا، فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه. معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام أن الفتنة تأتي ثم تنجلي، ثم تأتي فتنة أخرى، الفتنة الثانية لعظمها ينظر الناس إلى الفتنة الأولى وكأنها لم تكن أي شيء. وهذا الأمر رأيناه أيها الأفاضل، وقعت مسائل الثورات في بعض البلدان، في بعض البلدان كانت هذه الفتنة مقارنة بالأضرار الأخرى التي وقعت على الناس أقل من الفتنة التي جاءت بعدها، وهكذا حتى رققت هذه الفتن بعضها بعضا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يعني بعبارة الناس عامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: فدنوت منه، من عبد الله بن عمرو بن العاص، فقلت له: أنشدك الله، أأنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. فقلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل وأن نقتل أنفسنا، والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال فسكت ساعة ثم قال: أطعه في طاعة الله واعصه في معصية الله. طبعا معاوية ما كان هكذا رضي الله عنه وأرضاه، ولكن أحيانا العالم يقول سلم، يعني كأن لسان حاله يقول: سلمت لك جدلا بهذا الكلام، ما الوصية، ما الخلاصة؟ أطعه في طاعة الله وعصه في معصية الله. فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذه الوصية سار الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أيضا من شبه هؤلاء القوم أن الخروج على الولاة من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقول نخرج عليهم ونزيح الرجل الظالم من باب إنكار المنكر، ودرجات إنكار المنكر عديدة، منها إزالة المنكر باليد إن لم نستطع باللسان، فإن لم نستطع فبالقلب، وهذا من إزالة هذا المنكر. الجواب عن هذه الشبهة: مرت معنا بعض الشبهة التي يريدونها، دعواهم فيها دعوى عريضة، يعني الأمر الذي يريدون أن يستدلوا عليه أمر عام فضفاض، والدليل الذي يستدلون به على شبهتهم دليل خاص في مسألة معينة، أو هذا الدليل فيه نظر إلى بعض الأدلة مع ترك الأدلة الأخرى. فنقول: إنكار المنكر باليد أو باللسان ثم إن لم يستطع فبالقلب، هذا أمر أيها الإخوة الأفاضل لا بد أن ننتبه له، أنه خطاب لعامة الناس، لعامة أهل الإسلام، أن الإنسان إذا استطاع أن ينكر بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. والنبي عليه الصلاة والسلام الذي حثنا وحضنا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيّن لنا كيف نأمر الإمام بالمعروف وننهى عن المنكر. ثم هناك جانب آخر، سأعود إلى مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن هناك جانب آخر سأفصل فيه بعد قليل. الجانب الثاني: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يعني بحال ولا يجوز لك أبدا أن تنزع يدا من طاعة. اللي يتصور أن الدعوة إلى الخروج على ولي الأمر من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشريعة ما أمرتك بهذا، أمرتك أن تأمر بالخير، ما قالت أخرج على السلطان، ما قالت نازع الأمر أهله. فوصية النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تنازعن الأمر أهله وإن رأيت أنك أنت أنت. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا قواعد وأمور، والصحابة الكرام بيّنوا لنا قواعد وأمور في سبيل علاج الخطأ أو المنكر إن بدر من السلطان. أما الأمر الأول، عدم نشر عيوبه وعدم ذكر مساوئه أمام الناس. وبعضهم يذكر كلمة جميلة وكلمة طيبة، يقول بعض كبار السن الذين أعرفهم أدركتهم إذا كانوا عند السلطان كانوا للناس على السلطان، وإذا كانوا عند الناس كانوا للسلطان على الناس. ما معنى هذا الكلام؟ إذا كانوا عند ولي الأمر ذكروه بحقوق الناس عليه، وإذا كانوا عند الناس ذكروهم بحقوق السلطان عليهم. وهذه حكمة طيبة وجميلة من عقلاء الناس. طيب الصحابة الكرام هل يعني تكلموا أو تطرقوا إلى مثل هذا الأمر؟ روى بن سعد في الطبقات عن عبد الله بن عكيم، عبد الله بن عكيم مختلف في صحبته، أنه قال لا أعين أبدا على دم خليفة بعد عثمان. كأنه يقول معنى كلامه أنا أعنت على قتل عثمان فلن أعين، وتوب إلى الله توب نصوح أني لا أعين أحد على دم خليفة. فقال له الناس من حوله يا أبا معبد أو أعنت على دمه؟ تخرجت على عثمان؟ أنت ما صنعت هذا الأمر؟ فقال إني أعد ذكر مساويه عونا على دمه. لأن العامة إذا سمعوك تتكلم على السلطان وهذا فيه وعند خطأ وعند كذا، قلوبهم لا تحتمل منك هذا الكلام، ولن يفهموا من كلامك إلا انتقاص هذا السلطان والدعوة إلى الخروج عليه، خاصة إذا كان هذا الأمر على المنابر وفي الملأ وغيره. الناس لن يعرفوا منك إلا أمرا واحدا، ما هو هذا الأمر؟ أخرجوا على هذا السلطان وانزعوا يدا من طاعة. بعضهم يقول أنا ما قلت هذا، ما دعوت إلى هذا الأمر، ولكن عملك دل وأرشد الناس على مثل هذا الأمر. فاتق الله عز وجل ولا تكن ممن يعين على الفوضى والفتن. أيضا أيها الأحبة الكرام، هذه فائدة طيبة، المقريزي له كتاب اسمه درر العقود المفيدة، يذكر تراجم بعض الناس وتراجم بعض يعني الناس من أهل عصره وتراجم بعض المتأخرين. قال في ترجمة من التراجم عن بعضهم، قال وهو والد صديقي ناصر الدين محمد بن عبد العزيز، قال وخرج يوما، المقريزي يقول فرآني وولده ناصر الدين ونحن نتذاكر شيئا من الإنكار على أفعال السلطان. خرج من المنزل شافهم جالسين وهم يتكلمون على السلطان ويقعون في أخطائه وفي أفعاله، فقال لنا البطالون أعداء الدول. هذا فعل أهل البطالة، اشتغلوا بالعلم، تعلموا، تفقهوا. قال المقريزي رحمه الله فقد تأدبت بكثير من آدابه. وصدق هذا الناصح، أغلب من يتكلم ويقول السلطان يقع ويفعل ويفعل ويفعل، مر معنا في بعض المجالس الماضية، بعض هذه الأمور لا أصل لها ولا حقيقة لها البتة، وبعضها مبالغ فيها، وبعض هذه التصرفات من أفعال أهل البطالة وأهل الكسل والعطالة، نسأل الله العفو والعافية. أيضا من واجب طالب العلم حتى وإن بدر من الحاكم شيء من الزلل أو الخطأ أن يجمع قلوب الناس حوله، وأن يظهر أهمية الجماعة وعدم الفرقة وعدم جواز الخروج على السلطان. الإمام أحمد، والإمام أحمد صلب في السنة رحمة الله تعالى عليه، روى الخلال أنه قال وإني لأدعو له أي للسلطان بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار والتأييد، وأرى له ذلك واجبا علي، يجب علي وجوبا، لأن الإمام أحمد يقتدى به والناس تصدر عن رأيه، يرى بأن هذا الأمر من الواجبات عليه رحمة الله تعالى عليه. الإسماعيلي ألف رسالة في اعتقاد أهل السنة فقال ويرون الدعاء لهم بالصلاح والعطف إلى العدل، هذا يفعله أهل العلم ويفعلها أهل السنة فيدعون للسلطان. أيضا عدم نصح ولي الأمر علنا، وهذا الأمر مر دليله في المجالس الماضية. أتمنى منكم أن نتأمل في هذه الأدلة التي سأذكرها بعد قليل. عند البخاري عن أبي وائل قال قيل لأسامة بن زيد لو أتيت فلانا يعني عثمان بن عفان فكلمته لو أتيت عثمان ونصحته في بعض الأمور التي قد ما يقبلها أو يتقبلها الناس من عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فقال أسامة وهو الحب ابن الحب الصحابي ابن الصحابي: إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه، إني لأنصحه سرا ولا أريد أن أفتح بابا للشر لا يمكن أن يغلق بعدي. في صحيح مسلم عن شقيق بإسناد آخر عن أسامة بن زيد قال: قيل له: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ قال: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه. قال القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه في التعليق على قول أسامة: دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه، يعني في المجاهرة بالنكير والقيام بذلك على الأمراء وما يخشى من سوء عقباه كما تولد من إنكارهم جهارا على عثمان بعد هذا وما أدى إلى سفك دمه واضطراب الأمور بعده، وفيه التلطف مع الأمراء وعرض ما ينكر عليهم سرا. في فعل أسامة بن زيد تنبيه على جانب آخر من جوانب نصح السلاطين: حتى لو نصحت السلطان سرا فطريقة علمائنا وطريقة مشايخنا، وهذا كان طريق الصحابة الكرام، أنهم لا يقولون للناس: نحن نصحنا السلطان وقلنا له كذا وكذا وكذا، وإنما حتى بعد نصحهم لا يتكلمون عن هذا الأمر. لما؟ أولا هذا أدعى للإخلاص، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الناس ستفهم منك إذا قلت لهم: يا أيها الناس أنا نصحت السلطان في كذا ولكن لم يستجب لي، ماذا سيفهم منك الناس؟ سيفهمون منك يعني انزعوا يدا من طاعة، افعلوا كذا وكذا، هذا رجل لا يقدر العلماء، لا يحب العلماء. لذلك ما كان مشايخنا إذا نصحوا السلاطين والولاة يتكلمون حتى بعد النصيحة بمثل هذه الأشياء، وإنما كانوا يكتمونها كتمانا عظيما، وهذا أمر ينبغي علينا أن نحرص عليه. فإذا نصحت لا تقل ولا تتكلم. وللأسف الشديد تجد بعض المتحزبة إذا فعل شيئا من هذه الأمور خرج عند الناس وقال: لقد نصحت السلطان مرارا وقلت له عدة مرات عن كذا وكذا فلم يستجب لنصحي، وهذا ليس بصواب، بدليل أن من كان حول أسامة لم يعرف أنه ينصح للسلطان أو يكلم السلطان، فهذا من عقل الرجل ومن حكمة الرجل ومن لزوم الصحابي للأمر النبوي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال سعيد بن جبير لابن عباس: آمر إمامي بالمعروف، هل آمره بالمعروف؟ قال: إن خشيت أن يقتلك فلا، فإن كنت ولا بد فاعلا ففيما بينك وبينه ولا تغتب إمامك. أيضا من ضواب أو فوائد متعلقة بأمر السلاطين بالمعروف والنهي عن المنكر: أمرهم ونهيهم عن المنكر لا يعني أبدا جواز الخروج عليهم، وهذا ما كان يفعله السلف الصالح، يدخلون على السلطان ينصحونه يعظونه يذكرونه ولا يرون أبدا جواز الخروج على السلاطين وعلى الولاة. قيل لحذيفة رضي الله عنه وأرضاه كما روى ابن أبي شيبة بسنده: ألا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر؟ قال: إنه لحسن، ولكن ليس من السنة أن ترفع السلاح على إمامك. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا أمر طيب، ولكن ليس من السنة التي أنت تريد تطبيق شيء ورد فيها وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليس من السنة أن ترفع السلاح على إمامك. سفيان الثوري وهو معروف بورعه وزهده وشدة عبادته شدة عبادته، قيل عنه كما ذكر الذهبي في السير: كان ينكر على الملوك، كان ينكر عليهم ولا يرى الخروج أصلا، لا يرى الخروج على السلطان أبدا وكان ينكر عليهم. وبعض ولاة الأمر عندهم حذق وعندهم ذكاء ونباه، فيقولون: هذا العالم الفلاني لو نصحنا وقال لنا ما قال نحن نقطع ونجزم أنه لا يدعو أبداً للخروج علينا، ولا يشغب علينا، ولا يدعو العامة للقيام علينا. نعلم بأنه صادق ناصح، وإذا وجد من العامة شيئاً من كثرة الكلام حول السلاطين زجرهم ونهاهم. هذا كان منهج السلف. جاء عن سفيان الثوري أنه قال: إني لأدعو للسلطان بالصلاح، ولكن لا أستطيع أن أذكر إلا ما فيهم. يعني أنا أدعو للسلطان بالصلاح، لكن إذا رأيته وجلست معه لا يمكن أن أغش السلطان وأقول له: أنت رجل ما عندك أخطاء، وما عندك كذا، وما عندك كذا، بل أقوله وأتكلم معه وأنصحه. الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه معلوم بأنه قد وقعت في أيامه فتنة عظيمة ومنكر شنيع عظيم. ما هو هذا المنكر؟ أجبر الخليفة الناس على أن يقولوا بخلق القرآن. فروى الخلال في كتاب السنة أن الإمام أحمد اجتمع إليه قوم قد هموا بالخروج، هذا منكر، بل هذا دعوة إلى الكفر بالله عز وجل، القول بخلق القرآن. فقال أبو الحارث للإمام أحمد: يا أبا عبد الله، ما تقول في الخروج مع هؤلاء القوم؟ فأنكر عليهم ذلك وجعل يقول: سبحان الله، الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به، الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة، يسفك فيها الدماء ويستباح فيها الأموال وينتهك فيها المحارم. أما علمت ما كان الناس فيه؟ يعني أيام الفتنة. قلت: والناس اليوم أليس هم في فتنة؟ يعني ما أحمد يقول لهم: ما رأيت حال الناس في فتنة القول بخلق القرآن كيف كان، والوضعهم صعب ووضعهم عظيم. فقال: أليس هم في فتنة اليوم يا أبا عبد الله؟ قال: وإن كان فإنما هي فتنة خاصة، فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل. الصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لك. ورأيته ينكر الخروج على الأئمة وقال: الدماء، أي احذر الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به. يجمع هذه الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما رواه الإمام مسلم عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنه يستعمل عليكم أمراء، سيكون عليكم ولاة، فتعرفون وتنكرون، سيأتون بأشياء من الأمور الطيبة وسيأتون بأشياء من الأمور القبيحة أو السيئة أو التي تكرهونها، فمن كره كره بقلبه فقد برئ، ومن أنكر أنكر المنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ شوف الآن، النهي عن المنكر هذه مسألة، والخروج على السلطان هذه مسألة أخرى. قال: لا، ما صلوا، أي لا تخرجوا على السلطان ولا تنزعوا يدا من طاعة. أيضا من القواعد المتقررة: لا يجوز إنكار المنكر بما هو أعظم وأشنع منه. في بعض البلدان كلنا يتفق كانوا يعانون من جور السلاطين، فلما خرجوا عمت الفتنة البلاد والعباد وسفكت الدماء، قرابة يعني آلاف مؤلفة من القتلى ومن الناس يعني ذهبت وأزهقت أرواحهم. وبعضهم يعني يقول لبعض الناس في بعض البلدان، قال: من الأمور العجيبة عندهم في بلدهم أنه يوجد فئة كبيرة من الناس في عداد المفقودين، لا يدرى هل هم أحياء أم هم أموات. طيب زوجته ماذا تصنع؟ أبناؤه كيف يتصرفون؟ كيف يفعلون؟ فهذه أيضا مسألة خطيرة على الإنسان أن ينتبه، فلا ينكر المنكر بما هو أنكر من ذلك. قيل للحسن البصري كما روى الآجري في الشريعة: خرج خارجي بالخريبة، موضع قريب من البصرة، فقال الحسن البصري، وشوف جواب الحسن وهو الفقيه العالم، قال: المسكين رأى منكرا فأنكره فوقع فيما هو أنكر منه، رأى منكرا فأنكره فوقع فيما هو أنكر منه، وهو الخروج عن طاعة ولي الأمر والخروج عن السنة وعدم لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال جماعة من أهل التطرف والغلو، جاء في صحيح مسلم يقول: عندنا دليل على الخروج على السلطان إن وقع في منكر أو وقع في خطأ. قالوا: جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. الجواب: أين ذكر السلطان في هذا الخبر؟ لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن السلطان أو عن ولي الأمر في هذا الخبر، وإنما تكلم عن عموم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن قال قائل: جاء عند الإمام أحمد وغيره عن طارق بن شهاب أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز، أي الجهاد أفضل؟ قال: كلمة حق عند سلطان جائر. قالوا: إنكار المنكر هذا يدخل في كلمة حق عند سلطان جائر. فنقول: ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة حق وراء سلطان جائر، عند أمام السلطان الجائر الظالم تذكره وتعظه وتخوفه بالله عز وجل. نحن لا نتكلم عن النصح عند السلطان، نحن نتكلم عن النصح على المنابر ووراء السلطان، هذه مسألتنا، فلا تخلطوا هذه بتلك. فائدة أيها الأفاضل: جاء عن طاووس بن كيسان أن ابنه قال: كنت لا أزال أقول لأبي، لوالده التابع المعروف طاووس بن كيسان، إنه ينبغي أن يخرج على هذا السلطان وأن يفعل به، كان ظالما متعسفا فرأى بأنه يخرج على هذا السلطان وأن يفعل به، وطاووس لا يجيبه على هذا الأمر. وبالمناسبة طاووس بن كيسان حسب اللي أذكر قال له رجل من الخوارج، شوف الكلام ينطبق على واقعنا، قال له: أنت أخي. الخارج يقول لطاووس: أنت أخي، والجماعات الآن الإخوان وغيره مثل هذا الكلام. فقال له طاووس: أنا أخوك من بين بقية المسلمين، ليش يعني؟ لماذا قلت عني أنا أخوك وباقي المسلمين وينهم؟ فلما لا تقل عنهم مثل هذا الكلام؟ المهم ابن طاووس يقول: فخرجنا حجاجا فنزلنا في بعض القرى وفيها عامل لمحمد بن يوسف أو أيوب بن يحيى يقال له أبو نجيح، وكان من أخبث عمالهم، رجل ظالم مفتري سيء إلى غير ذلك. قال: فشهدنا صلاة الصبح في المسجد، فإذا أبو نجيح هذا الرجل الظالم السيء قد أخبر بطاووس، سمع أنه يعني تابعي جليل وعالم مر بمنطقتهم. قال: فجاء فقعد بين يديه فسلم عليه، لم يجبه طاووس، ما رد السلام عليه، ثم كلمه فأعرض عنه، ثم عدل إلى الشق الآخر فأعرض عنه. فلما رأيت ما به، ابن طاووس يقول لما رأى والده قد قسى على هذا الوالي الظالم في نظر الابن، قال: قمت إليه فمددت بيده وجعلت أسائله، يعني يلطف الأجواء كما يقال، وقلت له: إن أبا عبد الرحمن لم يعرفك. فقال أبو نجيح هذا الرجل يعني في نظر ابن طاووس السيء الظالم الخبيث، فقال: بلى، معرفته بي فعلت بما رأيت، يعرفني لذلك عاملني مثل هذا التعامل. فمضى أبو نجيح وهو ساكت لا يتكلم، ويعني انصرف، وطاووس أيضا ما تكلم مع ابنه. قال: فلما دخلت المنزل قال لي: يا لكع، يا أيها يعني السيء أو غيره، الأب يقول لابنه: بينما أنت تزعم أنك تريد أن تخرج عليهم بسيفك، لم تستطيع أن تحبس عنهم لسانك؟ وين الخروج وتقول خروج وما خروج وغيره، وأنت في هذا المجلس خفت منه ولم تستطع أن تفعل شيء. فلذلك أيها الأفاضل ينتبه الإنسان، وكما مر معنا أن السلف كانوا يقولون إن من علامات نفاق المرء طعنه على إمامه. أيضا أيها الأحبة الكرام، من شبه هؤلاء القوم أنهم يقولون: لا حكم إلا بالشورى. فنقول ويستدلون بقول الله عز وجل: وأمرهم شورى بينهم. فالجواب: هذا كلام خطأ، لا حكم إلا بالشورى ليس هذا الكلام بصواب. الشورى من طرق تولي الحكم، ومر معنا أن من طرق تولي الحكم الاستخلاف، ومن طرق تولي الحكم اختيار أهل الحل والعقد الشورى، ومن طرق تولي الحكم الغلبة والقهر، وليست الشورى هي الطريقة الحصرية لتولي الحكم. قال عمر بن الخطاب: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاستخلاف وولاية العهد طريقة أجمع عليها أهل العلم من أن السلطان والولاية تنعقد بهذه الطريقة. قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: حاصله أن المسلمين أجمعوا على أن الخليفة إذا حضرته مقدمات الموت وقبل ذلك، يعني حضرت مقدمات الموت أو حتى قبل ذلك، يجوز له الاستخلاف ويجوز له تركه، فإن تركه فقد اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وإلا فقد اقتدى بأبي بكر. وأجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان إذا لم يستخلف الخليفة، وأجمعوا على جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة كما فعل عمر بالستة، وأجمعوا على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة. إذن قولهم لا حكم إلا بالشورى هذا ليس بصواب. وأنبه أيضا على نقطة وعلى مسألة، لعل قائلا يقول: لمن النبي صلى الله عليه وسلم ما استخلف، يعني ما قال نصا ولي العهد بعدي أبو بكر الصديق؟ فالجواب أيها الأفاضل، الوجه الأول، الإشارة إلى خلافة الصديق كما يذكر جماعة من أهل العلم كانت بالنص غير الجلي، يعني إشارات من النبي عليه الصلاة والسلام يفهم منها أن الذي سيتولى بعده أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ثم الأمر الثاني، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قلوبهم مقبلة على الخير، معظمة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تطمع في ملك ولا في رئاسة ولا يعني شيء من حطام الدنيا، فالأمر عندهم سهل ويسير رضي الله عنه وأرضاهم. وأما يعني فلن تتفرق كلمة المسلمين ولن يقع على أهل الإسلام الشر بذلك، لأنهم سرعان ما سيتفقون على خليفة وإمام. وأما في بعض البلدان مع جعل الخليفة وليا للعهد تجد الناس يختلفون ويضطربون، لذلك يحزم في مثل هذه المسائل. ثم تجد من أهل التطرف والتكفير أنهم يقولون إن الإقرار للنظام الملكي، يعني الملك ثم يجعل لنفسه ولي عهد يكون بعده بعد موته، هو إقرار، هم يقولون هكذا، لنظام استبدادي دكتاتوري، هكذا هم يقولون. فالجواب أيها الأفاضل، ترديد كلام الغربيين وترديد عبارات جوفاء بعيدة عن الجانب الأثري، هذا أمر والله من المعيب على حامل الشريعة أن يتكلم مثل هذه الأساليب وأن يتكلم بمثل هذه الطريقة. لذلك قال البلقيني في كتابه محاسن الإصطلاح: ولكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض. يعني أنت تقول شيء وتذكر 20 دليل عليه يريد أن يعارضك، لكن بس لكن كذا، ما في لكن. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ سمعنا وأطعنا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من شبه هؤلاء القوم أنهم يقولون السمع والطاعة لمن يقودنا بكتاب الله، يعني إن جار وظلم وما حكم بالشريعة، هم يقولون لا يسمع ولا يطاع لهذا السلطان أو لهذا الحاكم. وبعضهم لما يعني قرأ أقوال السلف في السمع والطاعة للسلطان قال: صحيح أن المنكرات كانت موجودة في أيام السلاطين. ترى أخواني الكرام، مسألة ظلم الولاة ليست وليدة الساعة، هذه موجودة منذ القدم. يعني ابن تيمية زج به في السجن، الإمام أحمد سجن وضرب، عبد الله بن الزبير قتل عند الكعبة، هذه أمور كانت موجودة منذ القدم. فبعضهم لما شرق ببعض النصوص الواردة في مسائل السمع والطاعة قال، ويريد الآن أن يقول للناس اخرجوا على السلطان، قال: السمع والطاعة في السلطان الذي لم يعطل الجهاد، أما إذا عطل الجهاد لا يسمع ولا يطاع له ويخرج عليه. من أين جئت بهذا القيد ومن أين جئت بهذا الكلام؟ كذلك شبهتهم هنا بنفس هذه الطريقة. قالوا، هم يقولون عندنا دليل عن يحيى بن حسين عن جدته أم الحسين قال: سمعتها تقول: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة، أحدهما يقود به راحلته والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمس. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كثيرا، ثم سمعته يقول: إن أمر عليكم عبد مجدع، يقول الراوي عن جدته: حسبتها قالت أسود، يقودكم بكتاب الله، يقودكم بكتاب الله تعالى، فاسمعوا له وأطيعوا. يعني إذا كان هذا الحاكم مطبقا للشريعة يسمع ويطاع له، يقودون بكتاب الله، وأما إذا لم يكن مطبقا للشريعة هم هكذا يقولون فلا يسمع ولا يطاع له. فالجواب أيها الأحبة الكرام، من الأخطاء الكبيرة أن ينظر للنصوص الشرعية بعين عوراء، من باب استدلال بعضهم بقول الله عز وجل: فويل للمصلين، قال ها ينهى ربنا سبحانه وتعالى عن الصلاة، ما هذا الله عز وجل ما يقول هذا الكلام إلا رجل مجنون. فلذلك لا ينظر إلى نص واحد ويغفل عن نصوص واضحة بينة جلية تشرح هذا اللفظ النبوي، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: يأمر يقودكم بكتاب الله، معناه يأمركم بكتاب الله، يأمركم بالمعروف، فاسمعوا وأطيعوا له. ثم في هذا الخبر نفسه: السمع والطاعة للسلطان وإن جار وظلم وقهر وتولى على الناس. من شروط المعتبرة التي يذكرها أهل العلم في تولي السلطان من ناحية اختيار السلطان أن يكون قرشيا وأن يكون أيضا حرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: إن تولى عليكم عبد فهذا ليس قرشي وأيضا ليس حر، مع هذا اسمعوا وأطيعوا له. هل وجود من كان بهذه الطريقة يدل على أنه حكم بالشريعة؟ واضح بارك الله فيكم، يعني هو ليس قرشي وليس حر وتولى على الناس، فأين الآن حكمه بالشريعة؟ لذلك قال الحافظ النووي وقبله كلام لو تراجعونه طيب، يعني قد ما يكون مناسب أن نذكره هنا، يتكلم عن هذا الحديث، قال: ولو، يعني يتكلم عن العبد وأن العبد أقل درجة من الحر وغير ذلك، قال: ولو، يتكلم عن هذا الحديث، قال: ولو كان بهذه الخساسة ما دام يقودنا بكتاب الله. قال العلماء أنه يقول معناه ما داموا متمسكين بالإسلام والدعاء إلى كتاب الله تعالى على أي حال كانوا في أنفسهم وأديانهم وأخلاقهم، ولا يشق عليهم العصا، بل إذا ظهرت منهم المنكرات وعظوا وذكروا. فإن قيل: كيف يؤمر بالسمع والطاعة لعبد مع أن شرط الخليفة كونه قرشيا؟ فالجواب من وجهين: أحدهما أن المراد بعض الولاة الذي يوليهم الخليفة ونوابه، لا أن الخليفة العام يكون عبدا، والثاني أن المراد لو قهر عبد مسلم واستولى بالقهر نفذت أحكامه ووجبت طاعته ولم يجز شق العصا عليه، والله أعلم. إذن هذا هو معنى هذا الخبر: يقودكم بكتاب الله، أن يأمركم بعدم معصية الله فتسمعوا وتطيعوا له، وليس معناه يحكم فيكم بكتاب الله، فإذا لم يحكم بكتاب الله أخرجوا على السلطان، ليس الخبر لا يدل على هذا. أيضا من الشبه الموجودة عند هؤلاء القوم أنهم يقولون: يقاتل السلطان ويخرج عليه من باب دفع الصائل، دفع المعتدي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد. الجواب: أولا، على التسليم الجدلي بصحة الاستدلال، ليس الدليل صحيح، صحة الاستدلال بهذا الخبر، فالخبر يتكلم عن المعتدى عليه على وجه الخصوص، من قتل دون ماله فهو شهيد، أي دفاعا عن ماله هو فهو شهيد. إذن الخبر ما يقول للناس أخرجوا على السلطان وادفعوا الظلم العام الذي يقع على الناس، وإنما يتكلم عن ظلم مخصوص وقع على شخص مخصوص، هذا الظلم بعينه يدفع. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: دفع الأذى ليس مثل الخروج على السلطان. دفع الأذى، لو أن رجل أراد أن يعتدي على رجل في الشارع، الناس كلهم بره وفاجره، بل لعل حتى غير المسلم منهم سيتعاطفون مع من؟ مع هذا المظلوم الذي يريد أن يدفع الأذى عن نفسه. وأما الخروج على السلطان فهي فتنة عامة تقع على جميع المجتمع. ثم الأمر الثالث، استثنى أهل العلم هذا من هذا الخبر السلطان، وحكى ابن المنذر إجماع العلماء على استثناء السلطان من ذلك بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. يعني من قتل دون ماله فهو شهيد، هذا مع عامة الناس. أما السلطان أخذ منك أرضا، أخذ منك بيتا، فقال صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع. يذكر بعض المشايخ قال رجل شاوره بأن في بعض البلدان انتزعت منه أرض، قال فسأل بعض الأئمة فقال: يجوز لك أن تدفع عن نفسك وأن تقتل الجنود والجهات الرسمية التي جاءت واستولت على هذه الأرض منك. قال فشاورني فقلت له: لا يجوز لك هذا الأمر، وهذا العمل محرم ولا يجوز. قال: سيأخذون أرض. قال: فعلك هذا ماذا سيجدي؟ معك مسدس وهم دولة كاملة، انتزعوا منك الأرض وجئت وقتلت 10 منهم، وبعد ذلك؟ قال: سيقتلون. قلت: فما الذي حصل له؟ أخذت منك الأرض وقتلت. قال: أموت بشرف. إخواني الكرام، العبارات العاطفية في مسائل شرعية ما يصح إرادها أبدا. أموت بشرف؟ لا، ليس هذا شرف، بل هذا من التهلكة، ضيعت نفسك وضيعت مالك وضيعت من تعول. قال ابن المنذر عليه رحمة الله تعالى في كتابه الأوسط: والذي عليه عوام أهل العلم أن للرجل أن يقاتل عن نفسه وماله وأهله إذا أريد ظلما. للأخبار التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، لم تخص وقتا دون وقت ولا حالا دون حال إلا السلطان، فإن كل من نحفظ عنهم من علماء أهل الحديث كالمجمعين على أن من لم يمكنه أن يمنع نفسه وماله إلا بالخروج على السلطان ومحاربته أنه لا يحاربه ولا يخرج عليه. للأخبار التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بالصبر على ما يكون منه من الجور والظلم وترك قتالهم والخروج عليهم ما أقاموا الصلاة، وهذا الذي ذكرناه من إباحة أن يدفع الرجل عن نفسه وماله قول عوام من نحفظ عنه من أهل العلم. يستثنى طبعا من هذا ولو كان مع السلطان، لو أراد السلطان، نسأل الله العفو والعافية، وهذا أمر قليل وقد يقع في بعض الأماكن، أن يعتدي على عرض الإنسان وعلى نساء. الإمام أحمد قيل له كما روى الخلال في السنة: أرأيت إن دخل على رجل في بيته في الفتنة؟ فقال: لا يقاتل في الفتنة. دخلوا عليه البيت، قال: لا تقاتله. قال: قلت: فإن أريد النساء؟ الآن وصلنا إلى آخر مرحلة. قال: إن النساء لشديد. هنا يباح له أن يدفع هذه الأذية. واضح بارك الله فيكم؟ فهذا تقييد الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. من شبه هؤلاء القوم، وهذه شبهة عجيبة غريبة تبين بارك الله فيكم أن هؤلاء يتبعون أهواءهم، قالوا: طاعة السلطان إنما تكون، طاعة السلطان الظالم إنما تكون إذا وقع في الظلم الخاص، ظلم على مجموعة، وأما إذا ظلم الرعية وظلم الشعب كلهم فلا طاعة له. طيب وين الدليل؟ قالوا: قول النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وهذا والله شيء عجيب منهم. فالجواب على هذه الشبهة: الأصل أن النصوص الشرعية عامة، ومن زعم الخصوصية فهو مطالب بالدليل. الدليل الثاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: إنكم ستجدون بعدي أثرة شديدة. للأنصار ستجدون، هذا خطاب للمجموعة للجماعة، فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض. ماذا قال الصحابة؟ قالوا سنصبر، يعني يا رسول الله سننفذ هذه الوصية ونصبر ولن ننازع الأمر أهله. طيب دليل آخر في صحيح مسلم عن سلمة بن يزيد الجعفي قال بأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ الآن الخطاب للجماعة وللعموم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا، هذه كلمة عامة، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. إذن كلامهم منقوض بهذا النص الواضح البين في نقض هذه الشبهة الهزيلة. أيضا من شبههم أنهم يقولون لا تصح دعواكم أن العلماء أجمعوا في عدم جواز الخروج على الحاكم الظالم. قالوا دعواكم أن المسألة مجمع عليها هذا كلام لا يصح. فنقول نفترض افتراض أن هذا الكلام لا يصح، نفترض هذه الفرضية أن الإجماع دعوى الإجماع لا تصح، فنقول وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. وهنا أيها الأخوة الكرام أخرج قليلا عن موضوعنا ثم أعود إليه. أيها الأحبة الأفاضل، قول بعضهم عن بعض المسائل الفقهية، ما أتكلم عن هذه المسألة لأني سأعود إليها، يقول في المسألة خلاف. طيب يا فلان قولك في المسألة خلاف هل هو دليل شرعي؟ الخلاف، وجود الخلاف دليل شرعي؟ لا، ليس دليل شرعي. الدليل الشرعي كتاب الله، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، الإجماع والقياس. قولك في المسألة خلاف هل هذا القول حيلة تتحايل بها على الأوامر الشرعية؟ إن كان هذا كلامك من باب الحيلة فهذا بلاء مبين. ثم قولك في المسألة خلاف هل يلغي هذا القول أننا لا نطلب الراجح من هذا الخلاف؟ يعني مثلا في المعازف وآلات الطرب بعضهم يقول، بعضهم دعواه هكذا يزعم، قال في المسألة خلاف. طيب يعني في المسألة خلاف، ما الراجح من هذا الخلاف؟ كأنه يقول لك في المسألة خلاف إذن يجوز. هل هذا دليل؟ هل هكذا ينظر في المسائل الشرعية؟ هل هكذا كان السلف الصالح يصنعون؟ ما كانوا يفعلون مثل هذا أبدا، وإلا كثير من المسائل فيها خلاف، لكن السلف كانوا يسألون عن الراجح، عن الدليل في هذه المسألة. نعم قولك في المسألة خلاف يصح مع بعض المسائل إذا اشتد وعظم فيها الخلاف جدا، وأما عندنا 20-30 دليل وتأتي وتقول في المسألة خلاف فلا يصح. وأما أيضا أن تأتي إلى مسألة من أصول الدين وتقول في المسألة خلاف فهذا كلام لا يصح أبدا، وهذا كلام مردود على قائله. طيب نقول الآن من حكى الخلاف في المسألة؟ قالوا ابن كثير في البداية والنهاية يقول والإمام إذا فسق لا يعزل بمجرد فسقه. كلام ابن كثير إلى الآن موافق لكلام أهل السنة والجماعة أنه الحاكم لا يعزل إذا فسق. طيب وين الدليل؟ إلى الآن ما في دليل على كلامه. قالوا ثم قال ابن كثير على أصح قولي العلماء، يعني في المسألة قولين. فالجواب أيها الأحبة الكرام، العلماء قد يذكرون أن في المسألة خلاف ويقصدون خلاف المبتدعة الضلال، يعني الجمع بين المرأة وأختها هل في المسألة خلاف؟ لا، فيه خلاف الخوارج، الخوارج يخالفون في هذه المسألة، فهذا الخلاف لا يلتفت إليه. هل هناك خلاف في صفة الكلام لله عز وجل؟ نعم، خلاف المبتدعة موجود، هل يلتفت إلى هذا الخلاف؟ لا يلتفت ولا ينظر إليه. ولكن يذكر أحيانا أهل العلم بأن اختلف الناس يقصدون أهل الإسلام عموما ولا يلتفت إلى خلاف المبتدعة. الحافظ النووي قبل ابن كثير ذكر وذكرنا أن بعض الشافعية يخالف في مسألة عزل السلطان بالفسق، فقال وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل وحكي عن المعتزلة أيضا فغلط من قائله مخالف للإجماع، يعني هو خلاف شاذ غير موجود عند أهل السنة ولا يلتفت إلى هذا الخلاف. أيضا من شبه هؤلاء القوم أن المعتبر في الخليفة والحاكم ونقض البيعة بيعة جميع الأمة، فإذا الأمة كلها بايعت هذا هو الخليفة الذي تثبت له أحكام السمع والطاعة، وأما إذا لم تبايع جميع الأمة، يعني في ناس معارضين وفي ناس مؤيدين وفي ناس يخالفون هذا السلطان، فإن البيعة لا تثبت له. طيب وين الدليل على كلامكم؟ قالوا في السنة للخلال أن الإمام أحمد يقول الإمام الذي يجمع المسلمون عليه كلهم، يقول هذا إمام، يعني الإمام الذي يسمع، معنى كلامهم الآن يقولون دليلنا من هذا الإمام الذي يسمع ويطاع له الذي يجمع عليه جميع أهل الإسلام. فنقول فهمكم هذا لكلام الإمام أحمد خطأ، وذكرنا في الدرس الأول أن وذكرنا في دروس ماضية في الدرس الماضي أن الشريعة ينظر لها من خلال فهم السلف الصالح. النووي يذكر إجماع العلماء أن البيعة للسلطان لا تشترط أن تكون من جميع الناس، قال أما البيعة فقد اتفق العلماء على أنه لا يشترط لصحتها مبايعة كل الناس، لا يشترط لصحة البيعة هذا الأمر. ثم الأمر الثاني لننظر إلى فهم الحنابلة لكلام الإمام أحمد. أبو يعلى الفراء ابنه صاحب طبقات الحنابلة، هذا أبو يعلى من كبار علماء الحنابلة. أبو يعلى الفراء عنده كتاب اسمه الأحكام السلطانية، المسائل المتعلقة بالإمامة والخلافة، قال وذكر كلام الإمام أحمد أقرأه عليكم، يظهر جليا أن هؤلاء فهموا كلام الإمام أحمد على أصول قواعد أهل السنة والجماعة ولم يفهموها بالفهم السقيم لجماعات التطرف والغلو. قال أبو يعلى فأما انعقادها باختيار أهل الحل والعقد فلا تنعقد إلا بجمهور أهل الحل والعقد. قال الإمام أحمد، الآن سينقل كلام الإمام أحمد في رواية إسحاق ابن إبراهيم، الإمام الذي يجتمع قول أهل الحل والعقد عليه كلهم يقول هذا إمام، وظاهر هذا أنها تنعقد بجماعته، وروي عنه أنها تثبت بالقهر والغلبة ولا تفتقر إلى العقد. فقال في رواية عبدوس بن مالك العطار ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا. وقال أيضا في رواية أبي الحارث في الإمام يخرج عليه من يطلب الملك فيكون مع هذا قوم ومع هذا قوم تكون الجمعة مع من غلب، واحتج بأن ابن عمر صلى بأهل المدينة في زمن الحرة وقال نحن مع من غلب، فلم يشترط الإمام أحمد مبايعة جميع الناس للسلطان. طيب عندنا مسألة، رجل قال أنا ليس في عنقي بيع للإمام. قلنا ليش؟ قال أنا ما بايعت الإمام، اللي بايع الإمام وراح عند السلطان وحط يده في يد السلطان هذا البيع في عنقي للسلطان، أما أنا حر طليق لا توجد في عنقي بيع لأي أحد. فنقول نعرض هذه المسألة على ما يقرره العلماء. قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى وما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من طاعة ولاة الأمر ومناصحتهم واجب على الإنسان وإن لم يعاهدهم عليه وإن لم يحلف لهم الأيمان المؤكدة القسم الذي يقسم عند السلطان، كما يجب عليه الصلوات الخمس والزكاة والصيام وحج البيت وغير ذلك مما أمر الله به ورسوله من الطاعة. قال الشوكاني في السيل الجرار وليس من شرط ثبوت الإمامة أن يبايعه كل من يصلح للمبايعة، ولا من شرط الطاعة على الرجل أن يكون من جملة المبايعين، فإن هذا الاشتراط في الأمرين مردود بإجماع المسلمين أولهم وآخرهم سابقهم ولاحقهم، بالإجماع ما في أحد يقول مثل هذا الكلام. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين: قد يقول قائل نحن لم نبايع الإمام، فليس كل واحد منا بايعه، فيقال: هذه شبهة شيطانية باطلة. هل الصحابة رضي الله عنهم حين بايعوا الصديق، هل كل واحد منهم بايع حتى العجوز في بيتها واليافع في سوقه؟ أبدا. المبايع لأهل الحل والعقد، متى بايعوا ثبتت الولاية على كل أهل هذه البلاد، شاء من شاء وأبى من أبى. ولا أظن أحدا من المسلمين بل من العقلاء يقول إنه لا بد أن يبايع كل إنسان ولو في جحر بيته، ولو عجوزا أو شيخا كبيرا أو صبيا صغيرا. ما قال أحد بهذا، يعني ما في عاقل يقول مثل هذا الكلام. بل حتى الذين يدعون الديمقراطية في البلاد الغربية وغيرها لا يفعلون هذا. يعني الغربيين في بلدانهم الديمقراطية إذا بايع عندهم مجموعة، يعني انتخبوا الحاكم، مجموعة لم ينتخبوه، ولاية هذا الحاكم تشمل الجميع، من انتخب ومن لم ينتخب. يعني حتى هؤلاء الكفار لا يقولون أيضا بمثل هذا الكلام: نحن لم نبايع. وإنما البيعة تجب إذا بايع أهل الحل والعقد، خلاص أصبح هذا الأمر شاملا لجميع الناس. فائدة: قال القرطبي في كتابه المفهم: غير أنه من كان من أهل الحل والعقد والشهرة فبيعته بالقول والمباشرة باليد إن كان حاضرا، أو بالقول والإشهاد عليه إن كان غائبا، ويكفي من لا يؤبه له ولا يعرف أن يعتقد دخوله تحت طاعة الإمام. هذا الكلام لماذا مهم؟ اسمعوا تكملته: ويسمع ويطيع له في السر والجهر ولا يعتقد خلافا لذلك، فإن أضمر فمات ميتة جاهلية لأنه لم يجعل في عنقه بيعه. واضح بارك الله فيكم. فلا يشترط أن يبايع السلطان كل أحد، وإنما يكتفى ببيعة أهل الحل والعقد. عند هؤلاء القوم أيضا شبهة، فيقولون: ابن الزبير خرج على بني أمية، هل تعدون ابن الزبير خارجي؟ معاذ الله، من يعد ابن الزبير خارجي؟ إذن يجوز الخروج على السلطان الجائر. فالجواب أيها الإخوة الكرام جواب عام ثم جواب مفصل. كلمة بديعة جدا قالها ابن القيم في شرحه أو حاشيته على سنن أبي داود، قال: لا تجوز معارضة الأحاديث الصحيحة المعلومة الصحة بروايات التاريخ المنقطعة المغلوطة. يعني العبرة عندنا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والأدلة الواضحة البينة. أما أن تعارض الكتاب والسنة بروايات تاريخية بعضها منقطع وبعضها مغلوط وبعضها لم تفهمه أنت بشكل صحيح، هذا لا يجوز وهذا يحرم. أنبه على أمر آخر: الاستدلال بخروج ابن الزبير على بني أمية في زعم القائل هذا استدلال قديم، وعد أهل العلم، يعني من يستدل بهذه الطريقة، أعدوا قوله من منكرات الأقوال ولم يقبلوا بهذا القول. يعني هذا الاستدلال ليس وليد اليوم، لا، وإنما هو استدلال قديم. رجل كان في زمن الإمام أحمد اسمه الكرابيسي، أحمد بن الحسين حسب الذي أذكر الكرابيسي، ألف كتابا يطعن فيه على الأعمش سليمان بن مهران، هذا التابعي المعروف، ويطعن على سليمان التيمي. فقال بعضهم: مضيت إلى الكرابيسي وقلت له إن كتابك يريد مجموعة أن يعرض هذا الكتاب على الإمام أحمد، وإذا تكلم فيك الإمام أحمد يعني معنى الكلام الله يعينك، خلاص. قال الرجل وهو ناصح له: أظهر أنك ندمت عليه، يعني تراجع عن كلامك وتكفى هذا الأمر. فقال الكرابيسي: إن أبا عبد الله رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق، قد رضيت أن يعرض عليه. لقد سألني أبو ثور أن أمحو هذا الكتاب فأبيت، يعني في واحد نصحني أمحو هذا الكتاب رفض، لكن أبو عبد الله الإمام أحمد كلامه طيب. قال فجيء بالكتاب إلى أبي عبد الله وهو لا يعلم من هو القائل، من هو مؤلف الكتاب، فعلموا هذا الكلام، هذه القصة ذكرها الذهبي في تاريخ الإسلام، فعلموا على مستبشعات من الكتاب، جعلوا تحتها خطوط وعلامات وموضع وضع فيه على الأعمش، يعني تكلم وحط ووضع من قدر الأعمش، وفي الكتاب: إن زعمتم أن الحسن بن صالح كان يرى السيف، كان يرى الخروج على الأئمة، فهذا ابن الزبير قد خرج. فقال أبو عبد الله لإمام أحمد لما قرأ عليه هذا الكلام: هذا أراد نصرة الحسن بن صالح، فوضع كذب على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع للروافض أحاديث في هذا الكتاب. قال أبو نصر للإمام أحمد: إن فتياننا يختلفون إلى هذا الرجل، يعني قال هذا الرجل قال الأعمش فيه كلام، وابن الزبير خرج على بني أمية، فقيل الإمام أحمد إن الناشئة عندنا يذهبون إلى هذا الرجل، فقال: حذروا منه. ثم انكشف أمر الكرابيسي. واضح القصة؟ يعني الإمام أحمد ما قبل بهذا الكلام. ثم أيضا فائدة أيها الإخوة الأفاضل، قال النووي: ومذهب أهل الحق أن ابن الزبير كان مظلوما، وأن الحجاج ورفقته كانوا خوارج عليه، يعني ابن الزبير ما خرج، لا، الحجاج كان خارج على ابن الزبير، ابن الزبير بويع له بالخلاف، فابن الزبير لم يخرج على دولة بني أمية، وإنما هو الذي خرج عليه. قال الذهبي في السير عن ابن الزبير: وبويع بالخلافة عند موت يزيد سنة 64، وحكم ابن الزبير على الحجاز واليمن ومصر والعراق وخراسان وبعض الشام. من الذي لم يبايع ابن الزبير؟ جزء قليل من بعض من الشام، بعض الشام بايعوا ابن الزبير، وجزء من الشام لم يبايع ابن الزبير. قال الذهبي: ولم يستوسق الأمر له، يعني الأمر ما استقام لابن الزبير، ومن ثم لم يعده بعض العلماء في أمراء المؤمنين، وعد دولته زمن فرقة، فإن مروان غلب على الشام ثم مصر، وقام عند مصرعه ابنه مروان الحكم، ثم قام عند مصرعه ابنه عبد الملك ابن مروان، وحارب ابن الزبير وقتل ابن الزبير، فاستقل بالخلافة عبد الملك وآله، واستوسق بالسين لهم الأمر إلى أن قهرهم بنو العباس بعد ملك 60 عاما. فابن الزبير كان قد بويع بالخليفة، فخرج عليه مروان بن الحكم، ثم بعد ذلك عبد الملك ابن مروان. ثم نأتي إلى شبهة أيضا يرددها هؤلاء القوم، وقالوا: من أدلة الخروج على السلاطين خروج الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه وعن أبيه على يزيد بن معاوية. أولا أيها الإخوة الكرام، نذكر كلام ابن القيم: لا تجوز معارضة الأحاديث الصحيحة المعلومة الصحة بروايات التاريخ المنقطعة المغلوطة، هذه القاعدة الأولى، الجواب العام، وعندنا نصوص بينة، والمسلم يعظم أمر الله وأمر النبي عليه الصلاة والسلام، ويلتمس العذر لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه ذهب إلى العراق لما جاءته الكتب والرسائل من العراق بأنه بويع له بعد موت معاوية، فخرج وفي ظنه أن الأمر لم يستتب ليزيد بن معاوية بن سفيان، لأنه شعر بأن يزيد لن يبايعه الناس، فقال: لما جاءته هذه الكتب والرسائل سيبايعني الناس في العراق، فخرج إليه. قال ابن عمر للحسين ولعبد الله بن الزبير: أذكركم الله إلا رجعتما فدخلتما في صالح ما يدخل فيه الناس، وتنظرا فإن اجتمع الناس على يزيد لم تشذا، وإن افترقوا عليه كان الذي تريدان. فهذا يؤكد أن الأمر لم يستتب ولم يحكم إحكاما جيدا ليزيد. وأيضا جاءته الكتب الكثيرة من العراق، من الكوفة وغير ذلك من العراق، فظن أن الأمر سيتم له. ثم أيضا لما علم الحسين لما وصل إلى العراق بأن الأمر قد استتب ليزيد، طلب أن يسمح له بأن يذهب إلى يزيد بالشام كي يبايع، فمن حاصر الحسين قتلوه ظلما وبغيا وعدوانا. ثم أيضا الحسين رضي الله عنه وأرضاه لما أراد التوجه للعراق نصحه الصحابة وطلبوا منه ألا يخرج، حتى قال له بعض الصحابة لولا، يعني معنى الكلام، لولا أن يكون هذا الأمر من المعين في حقي وحقك لشبكت يدي في رأسك ومنعتك من الخروج. ونصحه عبد الله بن عمر بألا يخرج فأبى، فاعتنقه ابن عمر وبكى وقال أستودعك الله من قتيل، عرف أن أهل العراق سيغدرون به. وكذلك نصحه ابن عباس وعبد الله بن مطيع وأبو سعيد الخدري وأبو واقد الليثي وجابر بن عبد الله وغيرهم من الصحابة. فإن قال قائل هل تعتبرون الحسين رضي الله عنه وأرضاه كان خارجيا؟ معاذ الله، معاذ الله، معاذ الله. شوف كلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، قال وكذلك الحسين لم يقتل إلا مظلوما شهيدا تاركا لطلب الإمارة، طالبا الرجوع إما لبلده للمدينة أو الحجاز أو الثغر أو إلى المتولي على الناس يزيد، لكنهم لم يسمحوا له. ومن الأمور التي تؤكد أن الحسين قتل مظلوما، لم يشترك رجل في دم الحسين إلا ومات ميتة سوء، ذكر هذا السلف الصالح. فائدة أيها الأحبة الكرام، روى ابن سعد في الطبقات عن أبي مالك قال كان الحسن إذا قيل له ألا تخرج فتغير، ما تخرج على السلطان وتغير المنكر، فيقول إن الله إنما يغير بالتوبة ولا يغير بالسيف، وليت الناس في أيامنا يعقلون مثل هذا الأمر. شبهة يرددها كثير من العوام ممن تأثر بي المتحزبة بطريقة مقصودة أو غير مقصودة، يقولون لا يجوز أن يستمر الخليفة إلى أن يموت. يعني كيف يعني؟ بعضهم يقول يا أخي أنا، هم يقولون يعني هو، يعني حتى يتضح المعنى، بعضهم يقول يا أخي يعني عيب الواحد يحلم أن يكون حاكم؟ هذا بيتم طول عمره حاكم؟ هكذا يقولون. فالجواب أيها الأحبة الكرام، معارضة النصوص الشرعية بمثل هذه الأشياء أتليق بالإنسان؟ أنت في هذا الأمر ألم تتشبه بالغربيين وغيره الذين يقولون بأن السلطان لا يجلس أبد يعني طيلة عمره في الحكم؟ طيب سؤال، أبو بكر رضي الله عنه ألم يتولى الخلافة إلى أن مات؟ عمر ما تولى الخلافة إلى أن قتل؟ عثمان ما تولى الخلافة إلى أن قتل؟ علي ما تولى الخلافة إلى أن قتل؟ معاوية ما تولى الخلافة إلى أن مات؟ أتريد أن تخالف هدي هؤلاء الصحابة رضي الله عنه وأرضاه لمجرد شيء تلقفته من هنا وهناك وخالفت فيه أمر الله عز وجل؟ فلذلك هذا دليل في غاية البطلان وغاية الوضوح على بطلانه، وأنه دليل عقلي ضعيف في مقابل وفي رد النصوص الشرعية الثابتة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إخوان الكرام، إبراهيم النخعي من أهل العراق يروي عن تلاميذ عبد الله بن مسعود، قيل له لإبراهيم النخعي تلاميذ عبد الله مسعود علقمة والأسود بن يزيد وجماعة، قيل له أين كنت يوم الزاوية؟ هذا يوم عظيم وقع بين الحجاج وأتباع من الأشعث. قال في بيتي. قالوا فأين كنت يوم الجماجة؟ قال كنت في بيتي. قالوا فإن علقمة من تلاميذ عبد الله ابن مسعود شهد صفين مع علي، يعني أنت لست تروي عن كبار أصحاب عبد الله بن مسعود، وهذا شيخك علقمة كان مع علي رضي الله عنه وأرضاه في وقعة صفين. فقال إبراهيم النخعي، وشوف أثر العلم على الإنسان، بخن بخن، من لنا بمثل علي بن أبي طالب ورجاله، يعني هاتوا لي واحد مثل علي بن أبي طالب سأكون معه. فلذلك طالب العلم يظهر في مثل هذه المواقف وفي مثل هذه المواطن. أيها الأحبة الكرام، المطلوب الآن من طلاب العلم وحملة الشريعة أن يواصلوا في طلب العلم وأن يقبلوا على التعلم والتفقه في دين الله. وكلمة جميلة للشيخ العلام محمد ناصر الدين الألباني: من السياسة الآن ترك السياسة. قال بعضهم هذا كلام العلمانيين يقولون فصل الدين عن الدولة، نقول لا، الشيخ ما قال الدين يفصل عن الدولة، الشيخ يقول اتركوا مسائل السياسة، وبين الأمرين فرق عظيم. وقعت هذه الفتن وهذه الثورات تقريبا قبل، يعني التي أدركناها الأخيرة هذه قبل 7 سنوات، واستمر هذا الأمر في بعض البلدان إلى يومنا، وقلاقل وفتن عظيمة جدا. هذه 7 سنوات لو الإنسان كل يوم حفظ وجه من القرآن لأتم حفظ القرآن الكريم كاملا بكل راحة وكل سهولة. لو كل يوم حفظ لحديث سيحفظ البخاري ومسلم. لو كل يوم حفظ لحديث من بلوغ المرام سيحفظ بلوغ المرام وفوقه رياض الصالحين. ولكن آفت كثير من الناس أنه انشغل بمسائل السياسة فترك طلب العلم، وانشغل بمسائل الملك والحكم فضيع نفسه وضيع من حوله. وبعض الناس عندما تكلمهم عن طلب العلم يقول لك الدنيا وين وأنت وين؟ نقول نعم، سنلزم هذا الطريق، طريق طلب العلم إن شاء الله، إلى أن نلقى الله عز وجل. هذا الواجب الشرعي الذي أمرنا به، نعلم الناس، نفقههم في الدين، يقبل الإنسان على طاعة الله عز وجل، ويقضي الله أمرا كان مفعولا. ولو أصلح كل واحد منا بيته وأفراد أسرته لانصلح واقع كثير من الناس. ولكن العمل صعب على النفس، والكلام سهل وبيسر على الناس. أنك تقع في السلطان وفي الإمام وفي الخليفة هذا أمر يسير، كل مجالس الناس، يعني في بعض البلدان سياسة في سياسة، قل لهم تعالوا صلوا صلاة الفجر في جماعة، لا يأتي معك إلا قليل، فإلى الله المشتكى. لذلك أيها الأحبة الكرام، ينبغي شغل الناس بالعلم وتعليمهم وتفقيهم في دين الله عز وجل، واحرص أن تلقى الله عز وجل ولم تخذ في شيء من هذه الفتن، فإنك ستكون إن شاء الله على خير عظيم. هذا ما تيسر في هذه المجالس، أسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير. أختم بأمرين: الأمر الأول، في يوم الخميس القادم والجمعة القادمة ستكون هناك دورة علمية في هذا المسجد إن شاء الله للشيخ العلامة المفضال الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله تعالى ورعاه، ودروسه ستكون بعد صلاة العصر وبعد صلاة المغرب وبعد صلاة العشاء في يوم الخميس، وفي يوم الجمعة عنده خطبة الجمعة وبعد صلاة العصر وبعد صلاة المغرب وبعد صلاة العشاء. إذا استطعت ألا تحضر هذه الدروس إلا ومعك مجموعة من أهلك وقرابتك فاحرص على هذا، فإن هذا أمر طيب، على أقل تقدير سيسمعون كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وينتفعون بحضور مجالس أهل العلم، فاحرصوا على هذا الأمر. ثم الأمر الثاني أيها الأحبة الكرام، ليس هذا الأمر يعني انتقاصا من قدر الحضور الكرام جزاكم الله عز وجل كل خير، ولكن أود يعني أن أذكر أحد الحضور بشيء طيب. بعض الأفاضل ممن واظب على هذه الدورة من اليوم الأول أظنه من أكبركم سنا، ورأيته حريص على هذه المجالس كلها ويدون ويكتب. أنا ما لي به معرفة سابقة صراحة، فرأيت يعني أن هذا الأمر يشكر عليه ويشجع عليه. هو أكبرنا سنا لكن قلبا إن شاء الله من أشبنا إن شاء الله. فأحضرت له يعني شيء يعني قدره عال وقدره كبير لشكره على هذا الصنيع. يوسف الله يرفع قدرك ويزاك الله خير على حرصك وحضورك، أنت من أشبنا إن شاء الله. طبعا رجل جد أخبرني بهذا قبل قليل وعنده أحفاد، فأرجو أن تتقبل مني هدية يسيرة بارك الله فيك. تفضل سلمك الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمن علينا بالفقه في الدين، وأن يحسن خاتمتنا، وأن يثبتنا جميعا على الخير والبر والتقوى، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يوفق ولاة أمرنا، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة، وأن يمن عليهم بطول العمر وحسن العمل. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.